بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع هذا الدرس السابع في مطلع الأسبوع الثاني من أيام هذه الدورة المكثفة المباركة إن شاء الله. كنا بصدد الحديث في الدرس الماضي عن الفعل المضارع ونواصبه وجوازمه، وقلنا إن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وهذا هو القول المشهور، أي أن رافع الفعل المضارع هو تجرده من الناصب والجازم. وهناك أقوال أخرى، وهي أن رافعه حروف المضارعة، أو أن رافعه حلوله محل الاسم أو غير ذلك، لكن الرأي الذي يرجح في هذا هو أن رافعه تجرده من الناصب والجازم. ومعنى ذلك أنه إذا دخل عليه حرف ناصب فسينصب، وإن دخل عليه حرف جازم فسيجزم. والحروف الناصبة حدثنا عنها في اللقاء الماضي، وسأعيد ذلك سريعا، وسأتلوه إن شاء الله ببقيتها وبقية الجوازم. وأرجو أن تعينوني في هذا الدرس على أن ننتهي فعلا من النواصب والجوازم، لأني لا أرى أنها تحتمل في مثل هذا مختصر أن يصرف فيها أكثر من درس واحد. فقلنا إن نواصب الفعل المضارع أولا سردها المؤلف رحمه الله، وقال هي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، وهي ثلاث فئات. فئة تنصب بنفسها وهي الأربعة الأولى، أن ولن وإذا وكي، وفئة تنصب بأن مضمرة جوازا وهي لام كي أو لام التعليل ومعها غيرها كما سأشير، وفئة تنصب بأن مضمرة وجوبا وهي الحروف الخمسة الباقية لام الجحود وحتى والفاء والواو إذا وقعت في الجواب وأو. ومن العلماء من يختصر اختصارا، وهي رغبة كثير منكم كما سألوني في الدرس الماضي، فيرون أن هذه الحروف هي الناصبة، ولا داعي لأن تقول إن الناصبة هو أن مضمرة جوازا أو أن مضمرة وجوبا، وإنما تقول أن منصوب بلام الجحود، منصوب بكي، منصوب بحتى، منصوب بالواو، بأو، بالفاء إلى غير ذلك. فالقول المشهور أن النصب بأن مضمرة جوازا أو وجوبا، وهناك قول آخر بأن تقول إن هذه الحروف هي النواصب ولا داعي لتقدير أن. قلنا إن لن تنصب بنفسها، سأترك أن الأخيرة لأن الحديث إنما يقول بالنسبة لأن أكثر من غيرها. لن تنصب بنفسها وهي حرف نفي ونصب واستقبال، وأمثلتها في القرآن كثيرة طويلة يصعب إحصاؤها في مثل هذا المجلس، قوله تعالى لن نؤمن لك، وفي قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، ومثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وغيرها من الآيات. والحرف الثاني إذن، وقلنا في إذن إنها حرف جواب وجزاء، وتحدثنا أيضا بتفصيل عن شروطها. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، ولها ثلاثة شروط: أن تكون في صدر جملة الجواب، وأن يكون المضارع بعدها مستقبلا، وأن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. الفصل بالقسم جوازه محل اتفاق، أما الفصل بالنداء أو بلا النافية فإنه مختلف فيه، فمن العلماء من يبيح الفصل بهما ومنهم من لا يبيح. حينما يقول لك شخص سأزورك غدا فتقول له إذا أكرمك، هذا هو الأصل أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، إذا أكرمك، فهي حرف كما ترون حرف جواب، لأنه إذا قال سأزورك غدا ينتظر منك جواب موافقة أو عدمها. وحرف جزاء لأن ما بعدها قد يكون نوع من الجزاء والتكريم، الجزاء قد يكون تكريما أو عكس ذلك لهذا الذي طلب عرض عليك هذا العرض، وهي حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع. فإذا قال سأزورك غدا فينبغي أن تجيبه وأن يتضمن جوابك جزاء، هذا الجزاء قد يكون إكراما أو عدمه، تقول إذن أكرمك، أو لو قال سأزورك متأخرا فتقول إذن لا أكرمك أو لا أستقبلك أو نحو ذلك. والفصل بالنداء أو الفصل بالقسم جائز باتفاق، فيصح لك أن تقول إذن والله أكرمك، والفصل بالنداء إذن يا صاحبي أكرمك، أو الفصل بلا إذن لا أكرمك. هذا الفصل كما قلت لكم ليس محل اتفاق كما حصل بالنسبة للقسم. الحرف الثالث الذي مما ينصب بنفسه كي، وهي حرف مصدر أو حرف مصدري ونصب، ويشترط في النصب بها أن تسبق للام التعليل، سواء كانت هذه اللام ملفوظة وهو الذي ينبغي وهو الأكثر كما في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا، سبقت كي بلام التعليل فنصب الفعل المضارع بعدها وهو تأسوا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو أن تكون مسبوقة تقديرا كي لا يكون دولة كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فهي على معنى لكي لا يكون دولة. فإن لم تسبق كي لا باللام الظاهرة ولا باللام المقدرة فهي حينئذ حرف التعليل، ويكون النصب بأن مضمرة بعدها إما جوازا كما هو رأي أو وجوبا كما هو رأي آخر. إذن الناصب الثالث هو كي، ولا بد للنصب بها من أن تسبق بلام التعليل ظاهرة أو مقدرة، فإن لم تسبق بلام التعليل صارت هي حرف التعليل، وصار النصب بأن مضمرة إما وجوبا كما يرجح أو جوازا كما يراه البعض. أما أن وهي أم الباب وهي الأصل، لأنها هي الوحيدة التي تنصب ظاهرة ومضمرة جوازا ومضمرة وجوبا، فهي حرف مصدري ونصب أيضا كما في بعض أحواتها، وأيضا حرف استقبال. وأن كما قلت لكم يكثر أن تنصب ظاهرة كما في قوله تعالى الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكما في قوله تعالى أخاف أن يأكله الذئب، وكما في قوله تعالى أن تذهبوا به، وكما في قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وغيرها من الآيات وهي كثيرة لا تحصى، ولو طلبت من أي واحد منكم أن يمثل لما أعوزه المثال من القرآن الكريم. أن هذه التي تنصب الفعل المضارع هي حرف مصدري، لكنها ربما التبست بغيرها من أنواع أن الأخرى، وأنا في الدرس الماضي استطردت استطرادا سريعا لبعض أنواع أن، فقلت إن أن تأتي ناصبة للفعل المضارع، وهذه علامتها أن تكون مصدرية وأن ينصب الفعل المضارع بعدها، بمعنى أنها يصح أن تؤول مع ما بعدها بمصدر وأن تنصب الفعل المضارع. والنوع الثاني هي أن المخففة من الثقيلة. ما معنى كلمة مخففة من الثقيلة؟ يعني أصلها أن أخت إن الناطقة، أن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا خففت من الثقيلة صارت أن، وهي حينئذ مصدرية أيضا، وتعمل ويكون اسمها في الغالب ضمير الشأن محذوف، وخبرها جملة اسمية أو فعلية أو نحو ذلك، وينبغي أن تفصل من خبرها بالسين أو سوف أو بعض حروف النفي أو لو، لكي تكون هذه فارقة بينها وبين الناصبة للفعل المضارع. هذه هي أن المخففة. بالنسبة للنوع الثالث من أنواع أن أيضا، هي أن الزائدة. أن الزائدة متى تزاد؟ أن الزائدة تزاد بعد لما كثيرا، كما في قوله تعالى فلما أن جاء البشير، كما في قوله تعالى فلما أن جاء البشير، وكما في قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وغيرها، فتزاد كثيرا أن الزائدة بعد لما، وتزاد أيضا حينما تقع بعد القسم ولو، تزاد إذا وقعت بعد القسم بين القسم ولو أيضا تكون زائدة، بعض الشواهد عليها. تزاد بعد لما كما في قوله تعالى فلما أن جاء البشير، وكما في قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وكما في قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا، وتزاد أيضا حينما تقع بين القسم ولو، كما إذا قلت أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه، أقسم بالله أن لو، وقعت هنا أن بين القسم وبين لو كما ترون، فهي في مثل هذا الموقع يحكم عليها بالزيادة. النوع الرابع المفسرة، والمفسرة كما قلت لكم العلماء يقولون إنه لا يوجد آيات أو شواهد أو أمثلة تتعين فيها أن المفسرة، وإنما أن هذه تكون مفسرة حينما تكون بمعنى أي، حينما تكون بمعنى أي، لكنها في الوقت نفسه يحتمل أن تكون ناصبة ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة. فإن كانت بمعنى أي ووقع بعدها فعل مضارع مرفوع فهي المفسرة، لكن المفسرة يقل أن يليها الفعل المضارع، الكثير في المفسرة أن يليها فعل الأمر، ولذلك أغلب الآيات الكريمة التي وردت فيها أن المفسرة وليها فعل أمر أو وليها فعل مضارع مسبوق بلا الناهية. نظرت في كتاب الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة دراسات لأسلوب القرآن، فوجدته تحدث باستفاضة عن أنواع أن، وتحدث عن أن المفسرة، وذكر الآيات التي حملها بعض العلماء على المفسرة، لكنه قال إن طائفة من العلماء لم يوافقوا في أنها تتعين لأن تكون مفسرة في هذه الآيات، وإنما هي تحتمل المصدرية وتحتمل أيضا المخفف من الثقيلة. المصدرية الناصبة للفعل المضارع كما تعلمون ليست خاصة بالفعل المضارع، فالمصدرية الناصبة للفعل المضارع تدخل على الأمر وتدخل على الماضي وتدخل على المضارع، لكنها لا تعمل إلا في المضارع فقط، هذا هو الفرق. أما هي فهي مصدرية ربما تدخل على الأمر وهذا كثير، وتدخل على الماضي أيضا وتدخل على المضارع، فلا تعمل عملها إلا في الفعل المضارع فقط حيث تنصبه. أما إذا دخلت على غيره من الأفعال فهي مصدرية، تؤول مع ما بعدها بمصدر لكنها لا تعمل شيئا. هذه هي التي كثيرا ما تلتبس بالمفسرة، ولذلك مثلا أذكر لكم بعض الآيات التي ذكر فيها أنها مفسرة. في قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، أن يا موسى إذا نطقناها بدون إدغام، يقول الزمخشري هي هنا مفسرة لأن التقدير أن يا موسى، وكما في قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله، أن هنا كما ترون دخلت على فعل أمر، هذه هي التي تحتمل التفسير، لأن من العلماء من يقول التقدير أي آمنوا بالله، ومنهم من يقول إنها هنا تحتمل أن تكون مصدرية، وكما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هنا كما ترون أن هذه مفسرة دخلت على فعل أمر، وكما في قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا، هنا أيضا هذه مفسرة دخلت على فعل أمر، لأنها كلها يصح ولو على بعد أن تكون مقدرة أو مؤولة بأي، أي سبحه، وأوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. هنا أن أيضا جاء بعدها فعل الأمر، وكما في قوله تعالى فأرسلنا فيهم رسولا أن اعبد منهم أن اعبدوا الله فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا، أن أرسل. هذه أمثلة وشواهد على مجيء فعل الأمر بعدها، وهو الكثير جدا في القرآن، وهي آيات كثيرة. هناك آيات أخرى، وكما في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وحملته أمه ولقد وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي، أيضا فعل الأمر. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، فعل الأمر. ونأتي إلى الأمثلة التي تكون دخلت فيها على فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، كما في قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا. هنا بعض العلماء يقول إنها تفسيرية ومفسرة، لأن التقدير أي لا تتخذوا من دون وكيلة، وكما في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا عليه، وكما في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا إلى آخر الآيات. فإذا الحاصل أن المفسرة يقل أن يليها الفعل المضارع، فإن وليها الفعل المضارع فإنها حينئذ إن لم يصح أن يدخل عليها حرف الجر وارتفع الفعل المضارع بعدها فهي تفسيرية ومفسرة، وإلا فهي الناصبة للفعل المضارع. لكن المفسرة يقل أن تدخل على الفعل المضارع، وأكثر ما تدخل على الفعل الأمر أو على الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، بحيث لا يظهر العمل ولا تكون عاملة. هذا بالنسبة للمفسرة. ماذا بقي من أنواع؟ أن بقي منها النوع المحتمل لأن تكون ناصبة للفعل المضارع ومخففة من الثقيلة. أولا من علامات المخففة من الثقيلة أن تقع بعد فعل يدل على العلم واليقين، كما في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وكما في قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع، على أن الرؤية هنا رؤية علمية. وكما في قولك علمت أن قد يقوم زيد، وكما في قوله تعالى أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذه الأمثلة لماذا جاء بها؟ ليبين أن المخففة لا بد أن يفصل بينها وبين فعلها، إما بالسين أن سيكون، أو بلا أن لا يرجع، أو بقد أن قد يقوم، أو بلو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالمخففة إذن هي التي تقع بعد فعل يدل على العلم. فإن وقعت بعد فعل يدل على الظن فإنها في هذه الصورة تحتمل الوجهين، يصح أن تكون مخففة ويصح أن تكون ناصبة للفعل المضارع. ولذلك فإنه أكثر الآيات التي جاءت بهذا الشكل قرأت بقراءتين، قرأت بالرفع، قرأ الفعل المضارع الذي بعد أن بالرفع على أنها مخففة، وقرأ بالنصب على أنها ناصبة للفعل المضارع. ومن ذلك قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، حسب من أخوات ظن. فإذا جاء بعد أن فعل يدل على الظن وليس يدل على العلم واليقين، صارت أن صالحة لأن تكون مخففة من الثقيلة، ولأن تكون ناصبة للفعل المضارع. ولذلك هذه الآية وحسبوا ألا تكون فتنة قرأت بقراءتين، قرأت ألا تكون برفع الفعل على أنها مخففة من الثقيلة، وقرأت ألا تكون بنصب الفعل على أنها الناصبة للفعل المضارع. وكما في قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا، هذه أيضا كذلك. أما الناصبة للفعل المضارع فكما ذكرت لكم علامتها أن تكون مصدرية، وأن ينصب الفعل المضارع بعدها، وأن يكون الفعل التي تتعين فيها المصدرية، وأن يكون الفعل المتقدم عليها ليس بفعل علم ولا ظن، يعني فعلا ليس فيه دلالة على العلم وليس فيه دلالة على الظن، وإنما هو فعل آخر فيه أي دلالة، كما في قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، وكما في قولك أريد منك أن تحضر أو أن تساتر أو نحو ذلك. إذن أنا الناصبة للفعل المضارع هذه هي أخواتها التي قد تلتبس بها، وهي المفسرة والزائدة والمخففة من الثقيلة والمحتملة للأمرين، والخامسة هي الناصبة للفعل المضارع. ننتقل إلى الفئة الثانية، وهي فئة الحروف التي تنصب بواسطة أن المضمرة جوازا، أن متى تضمر جوازا، أن في الواقع تضمر جوازا في صورتين. الصورة الأولى حينما تقع بعد لام الجر. لام الجر هذه نقول لام الجر لماذا؟ لكي تشمل لام التعليل، ولكي تشمل أيضا اللام التي تسمى للعاقبة أو الصيرورة. هي في الواقع يمكن أن يطلق عليها بأنها لام تعليل، لكنها لأن ما بعدها ليس إلا حقيقية مقصودة لما قبلها سميت بلام العاقبة أو الصيرورة. لام العاقبة أو الصيرورة يمثلون لها في القرآن بآية مشهورة، وهي قوله تعالى، هل منكم أحد يعرفها؟ اللام، نعم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الآن الذي يبدو منها أنها لام التعليل، لكن إذا نظرت في الواقع هل هم أخذوه ليكون لهم عدو؟ هم ليست علة أخذهم له ليكون لهم عدو، وإنما أخذوه ليكون لهم ابنا بارا نافعا، عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهم أخذوه ليكون ولدا نافعا. لكن الذي آل إليه الأمر وصار إليه الأمر بإذن الله وإرادته أنه صار لهم عدو. فهذه اللام بعضهم يقول إنها لام التعليل، وبعضهم يقول لا، من حيث المعنى لا نسميها لام التعليل، لأنهم بالواقع هو تحول إلى شيء ليس العلة التي أخذوه من أجلها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهذه تسمى لام العاقبة والصيرورة، أي أن العاقبة التي صار انتهى إليها الأمر وصار إليها هي أنه صار عدوا، لكن العلة التي أخذوه من أجلها هي ليتخذوه ولدا ولكي ينفعهم. فلام الجر تشمل لام التعليل، وهذه مشهورة، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، كما في قوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاللام هنا هي لام التعليل، ويقولون إن الفعل المضارع ليغفر ولتبين منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. هذا التعبير الدقيق، في التعبير فيه تسامح يجيزه بعض العلماء، أن تقول إن يغفر وتبين فعل مضارع منصوب بلام التعليل وتكتفي بهذا. فأن هنا مضمرة بعد لام التعليل أو بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل كما في قوله تعالى لتبين للناس، أو كانت للعاقبة والصيرورة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أو كانت أيضا زائدة، أو كانت لام الجر هذه زائدة كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأن التقدير إنما يريد الله أن يذهب. فاللام هنا ليست للتعليل، وإنما هي من حيث اللفظ زائدة، لكنها من حيث المعنى جيء بها لتؤدي معنى لا يتم أداؤه بدونه. إذن الحاصل أن أن مضمرة تنصب، أو أن تنصب وهي مضمرة جوازا بعد لام الجر. لام الجر هذه تشمل لام التعليل ولام العاقبة والصيرورة واللام الزائدة. هذا الوجه الأول من وجوه إضمار أن. الوجه الثاني من وجوه إضمارها أنها تضمر حينما تقع بعد عاطف. إذا وقعت أن بعد عاطف مسبوق باسم خالص عن التقدير بالفعل، إذا وقعت أن بعد عاطف بعد حرف عطف، حرف العطف هذا مسبوق باسم ليس مؤولا بالفعل، يعني ليس فعل ولا صفة مشبهة ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول من الأسماء المؤولة بالفعل، وإنما هو ينبغي أن يكون مصدر أو اسم غير مصدر. إذا وقعت بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل وهذا العاطف إما. الآن سنعدد هذه العواطف الأربعة التي إذا وقعت أن بعد واحد منها فإنها تضمر جوازا وينصب الفعل المضارع الواقع بعدها ويكون منصوبا، إما بأن نضمره جوازا كما ينبغي أن تقول، أو أن تقول منصوب بهذا الحرف الذي سبقه. الحروف هي الحروف العاطفة هي أربعة، هي التي تقع بعدها أن فتضمر جوازا وينصب الفعل المضارع: أو والواو وثم والفاء. نمثل لكل واحد منها. أو كما في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل هنا محل الشاهد، الفعل المضارع يرسل مرفوع أو منصوب؟ منصوب. ما الذي نصبه؟ عندنا أو الآن حرف، أو ما أعرف أنها من حروف النصب، نقول إنه منصوب بأن نضمره جوازا بعد أو. هل حصل فيه الشرط المشترط أو لا؟ حصل فيه. فأو هذه وقعت بعد اسم ليس في تأويل الفعل وهو كلمة وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فعطف الفعل أو يرسل على كلمة وحيا وهي اسم ليس في تأويل الفعل، فتحقق الشرط حينئذ وتقول يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمره جوازا بعد أو، لأن أو هذه العاطفة سبقت باسم ليس في تقدير الفعل فعطف أو فعطفت عليه. مثال أو الواو قول الشاعر أو الشاعرة، هذه الشاعرة مشهورة ميسون بن بهدل، قال إنها زوجة لمعاوية بن أبي سفيان، وأنه أخذها من أهلها من البادية وجاء بها إلى المدينة ولم يطب لها العيش في المدينة، فقالت قصيدة تتحسر فيها على حياة البادية، فلما سمعها أرسلها إلى أهلها. المهم الشاهد معناه هو البيت الذي تقول فيه: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تقول أن ألبس عباءة خشنة وأنا عند أهلي وتقر عيني أحب إلي من لبس المدن، هذه الملابس الشفافة الناعمة الحريرية. الشاهد قوله: ولبس عباءة وتقر. وتقر الفعل المضارع تقر هنا الآن منصوب أو مرفوع؟ منصوب. ما الذي نصبه؟ منصوب بأن مضمره جوازا بعد واو العطف، وجاز ذلك لأن الواو هنا عطفت الفعل على اسم متقدم خالص ليس في تأويل الفعل وهو المصدر لبس. ولبس عباءة وتقر عيني. الحرف الثالث هو ثم، كما في قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقتلي سليكا ثم أعقله. ثم هنا دخلت على فعل مضارع وهو أعقله، فتحول من الرفع إلى النصب فصار ثم أعقله. فتقول في إعرابه: أعقله فعل، أعقل فعل مضارع منصوب بأن مضمره جوازا بعد ثم، لأنه صار معطوفا بثم على اسم متقدم ليس في تأويل الفعل وهو المصدر قوله قتلي. إني وقتلي سليكا ثم أعقله. ما معنى البيت؟ معنى البيت يقول: هذا الرجل قتل شخصا اسمه سليك، ثم ترتب عليه أن دفع الدية أو صار يعني تحمل العقل له وهو ديته، فقال إني وقتل سليكا الآن سأقتله بثأر أو ما إلى ذلك، ثم أنا الذي أتحمل ديته كالثور يضرب لما عافت البقر. إذا عافت البقر فإنه يضرب الثور، مع أن التي عافت هي البقر، فهو يبدو أنه لأنه هو السيد هو الذي تحمل العقل أو العقل الذي يسمى الدية والذي هو الدية. الرابع هو حرف الفاء، مثل قول الشاعر: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أترابا على ترب. لولا توقع معتر فأرضيه. توقع معروف، والمعتر هو جمع القانع والمعتر. يعني ما معنى المعتر هنا وفي هذه الآية؟ القانع والمعتر نعم المحتاج المعول نعم معتر فأرضيه يقول لولا أنني أتوقع يعني أن أقوم بخدمات معينة أن يأتي هذا فأعطيه وأن أأتي هذا فأعطيه وأن أأتي هذا فأعطيه لما أكنت أؤثر هذا الشيء على هذا الشيء لكنني أتوقع أن أكون منتدب لمثل هذه الفضائل ومثل هذه المكارم. الشاهد في قوله فأرضيه فأرضيه حيث أن الفعل المضارع نصب بعد الفاء العاطفة لأنها عطفت هذا الفعل على اسم متقدم وهو المصدر توقع. فالحاصل إذن أن تنصب مضمرة جوازا في صورتين. الصورة الأولى إذا وقعت بعد لام الجر سواء كانت لام تعليل أو عاقبة أو زائدة، والصورة الثانية إذا وقعت بعد عاطف مسبوق باسم ليس في تأويل الفعل، وهذا العاطف أحد عواطف أربعة إما الواو أو الفاء أو ثم أو إذا وقعت بعد واحد من هذه فإنها حينئذ تكون منصوبة تنصب أو ينصب الفعل بأن مضمرة جوازا في هذا. طيب ننتقل إلى المواضع التي يكون النصب فيها بأن مضمرة وجوبا. أن مضمرة أن متى تضمر وجوبا؟ تضمر وجوبا بعد الأحرف الخمسة التي ذكرها وهي لام الجحود وحتى والفاء والواو وأو. نلحظ إذن أن الفاء والواو وأو مرت معنا في مواضع الجواز وستمر معنا أيضا في مواضع الوجوب. تضمر أن وجوبا بعد لام الجحود. ما المراد بلام الجحود؟ نأخذها بسرعة. لام الجحود هي لام النفي. ما علامة لام الجحود؟ نعم لا ليس السكون وإنما لام الجحود هي التي تسبق بما كان أو لم يكن، هي التي تسبق بكون ماض منفي. لام الجحود هي التي يكون قبلها الفعل ما كان أو لم يكن، كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم. وما كان الله ليعذبهم، يعذبهم هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعرفنا أنها لام الجحود لأنها سبقت بالفعل بكان المسبوقة بالنفي وهي ما كان. ما الفرق بين المضمرة جوازا والمضمرة وجوبا؟ المضمرة جوازا نعم، المضمرة جوازا يمكن إظهارها يصح إظهارها، أما المضمرة وجوبا فلا يصح أن تظهر. فالحرف الذي أول حروف التي تضمر بعدها وجوبا هو لام الجحود، وهي لام النفي، وهي اللام الواقعة بعد فعل كون ماضي منفي، أي ما كان، ما كان الله ليعذبهم أو لم يكن، كما في قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. يغفر هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. طيب لو جاءنا سؤال ندمنا في لام الجحود وقال ما حكم الفعل المضارع إذا وقع بعد اللام، بعد لام الجر بصفة عامة؟ لام الجر طبعا تشمل لام التعليل ولام العاقبة واللام الزائدة ولام الجحود. ما حكم الفعل إذا وقع بعد هذه اللام؟ الواقع أن له ثلاث صور، أنا أشرت الآن منها إلى صورتين وبقي صورة ثالثة. الصورة الأولى التي أشرنا إليها هي الجواز، أنه ينصب بأن مضمرة جوازا، وذلك إذا كانت هذه اللام لام التعليل أو لام العاقبة أو لام الزائدة. الصورة الثانية أن الفعل ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا كانت هذه اللام لام الجحود. الصورة الثالثة هي وجوب، هذا بالنسبة لحكم أن، وجوب إظهار أن، وذلك إذا اقترن الفعل بلا النافية أو الزائدة. إذن أحوال أن مع اللام، إن سبقت بلام الجحود فهي مضمرة وجوبا، إن سبقت بلام التعليل أو لام العاقبة أو اللام الزائدة فهي مضمرة جوازا. إذا كان إذا اقترن الفعل بلا النافية أو الزائدة وجب إظهار أن حينئذ. إذن أحوال أن من حيث الإضمار والإظهار مع لام الجر ثلاث حالات، أن لها 3000 مع العام الجر. وجوب إظهار أن إذا كان الفعل سبق الفعل بلا النافية أو لا الزائدة. لا النافية كما في قوله تعالى لئلا يكون كما في قوله تعالى لأن لا يكون. هنا لا يكون الفعل مسبوق بلا النافية ولذلك أظهرت أن، فلأن أصلها لأن لا، لكنها أظهرت ثم أدغمت فهي ليست محذوفة لا جوازا ولا وجوبا. ولا الزائدة كما في الآية في آخر سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء. لئلا يعلم أهل الكتاب المعنى ما هو؟ المعنى ليعلم أهل الكتاب، فلا هنا هذه زائدة. لأن لا يعلم أهل الكتاب المعنى المراد وبإجماع المفسرين فيما أعلم ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء، فلا هنا زائدة. فإذا أن حكمها مع لام الجر يجب إظهارها إذا سبق الفعل بلا النافية أو الزائدة، يجب إظهارها إذا وقعت بعد لام الجحور، يجب أو يجوز الوجهان الإظهار والإضمار إذا سبقت بلام الجر وهي لام التعليل أو العاقبة أو الصيرورة أو الزائدة. الحرف الثاني من الحروف التي ينصب بأن مضمرة وجوبا بعدها هي حتى، حتى ينصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعدها بشرط كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، أو أن تقول أيضا يعني تيسيرا بشرط أن تكون بمعنى كي، أو أن تكون بمعنى إلى، يعني سواء كانت حتى بمعنى كي أو كانت بمعنى إلى فإن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ما معنى حتى هنا؟ هل معناها كي أو إلى؟ معناها إلى أن يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى. يرجع كما ترون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، ولا مانع على رأي من ذكرنا من العلماء أن تقول إن يرجع فعل مضارع منصوب بحتى من باب التجوز والاختصار. فإذا قلت لشخص أطع الله حتى تدخل الجنة فما معناها هنا؟ إلى أو كي؟ معناها كي هنا، أطع الله كي تدخل الجنة، أطع الله كي تدخل الجنة. فإذن حتى ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها سواء كانت بمعنى كي كما في قولك أطع الله حتى تدخل الجنة، أو كانت بمعنى إلى كما في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. وطيب ما معناها في قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ هذه الآية تحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين معا، هذه الآية في قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي يصح أن يكون المعنى قاتلوها كي تفيء إلى أمر الله، أو أن يكون المعنى قاتلوها إلى أن تفيء إلى أمر الله. الحرف الثالث أو، إذا وقعت بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا، هناك عندنا حتى بمعنى كي أو بمعنى إلى، هنا عندنا إذا وقعت بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. إذا قلت لشخص لألزمنك أو تعطيني حقي، لألزمنك أو تعطيني حقي، هنا بمعنى إلى أو إلا؟ هنا بمعنى إلى، أي سألزمك إلى أن تسدد لي ما عندك، إلى أن تعطيني حقي. فإذا كانت بمعنى إلى فإن الفعل المضارع ينصب بعدها بأن مضمره وجوبا، فتعطيني هنا فعل مضارع منصوب بعد أو بأن مضمره وجوبا، ولو قلت تجوزا منصوب بأو لا كان جائز على ذلك الرأي. ومنه قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أو أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد أو ما معناها في هذا البيت؟ إلى مثل لألزمنك أو تعطيني حقي. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، يقول سأركب الصعاب وأتجشم الأخطار مستهينا بها أو مستسهلا لها حتى أدرك المنى، إلى أن أصل إلى ما أتمناه ولن أتراجع عن ذلك. ولو قلت لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، هنا بمعنى إلى أو إلا؟ بمعنى إلا، يعني ما تصلح إلى، تقتله إلى أن يسلم، إذا قتلته ما يمكن يسلم، انتهى الأمر. فهي المراد لأقتلنه إلا أن يسلم، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. وما معناها بقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، يقول إنني أخذ الأمور بالجد، فأنا إذا غمزت قناة قوم يعني أمعن في ذلك حتى أصل إلى إحدى نتيجتين، إما أن أكسر الكعب أو يستقيم الكعب، يعني ما في خيار. فهنا بمعنى إلى أو إلا؟ بمعنى لا، ما تحتمل. لو كان إلى ما تصلح هنا، كسرت قعوبها إلى أن تستقيم، إذا كسرها لا يمكن تستقيم، انتهى الأمر. وإنما المراد كسرت قعوبها إلا أن تستقيم، فإنه حينئذ يمتنع الكسر أو يتوقف. هذه ثلاثة أحرف الآن مما تضمر أن بعده وجوبا، لا من جحود حتى أو. الحرف أو الحرفان الأخيران الفاء والواو الحكم فيهما متقارب، الحكم فيهما متقارب، فينصب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. متى؟ إذا كانت أن هذه المضمرة وجوبا، أو إذا كانت الفاء هذه الظاهرة فاء السببية أو واو المعية مسبوقة بنفي محض أو طلب. إذا سبقت الفاء بنفي محض يعني خالص أو يعني غير يعني مبطل بأي شيء آخر، أو سبقت بطلب. كلمة طلب إذا أطلقت ماذا تشمل؟ الطلب تشمل ماذا؟ تفضل. الأمر والنهي، لا نريد بفعل الأمر فقط، الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والتحضير والاستفهام والعرض، هذه أمور كلها تدخل تحت ما يسمى بالطلب. تجدون هذا يعني موجود في مباحث البلاغة وبغيرها. فإذا قيل إذا سبقت بطلب، الطلب يدخل فيه الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والتحضير والعرض والاستفهام، هذه الثمانية، وقبلها التاسع وهو النفي. إذا سبقت الفاء أو الواو المعية، إذا دخلت فاء السببية أو واو المعية على فعل مضارع وكانت مسبوقة بواحد من هذه التسعة، إما نفي أو طلب وتدخل تحته هذه الثمانية، فإن الفعل المضارع حينئذ يكون منصوبا بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية. نأخذ أمثلة عليها. النفي كما في قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، كما في قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وقد أضمرت أن لأنها وقعت بعد فاء السببية المسبوقة بنفي، وهو قوله لا يقضى عليهم. ومثال الطلب بأنواعه الثمانية: أولها الأمر كما في قول الشاعر: يا ناقصيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. يخاطب ناقته ويقول: سيري سيرا سريعا حثيثا حتى نصل إلى سليمان فنحط رحالنا عنده، لأننا سنجد ما نؤمل هناك. يا ناق سيري، سيري هنا فعل أمر وقعت بعده فاء السببية داخلة على فعل مضارع، فنصبت هذا الفعل المضارع بأن يؤمر وجوبا، وهو قوله إلى سليمان فنستريح. فنستريح هنا نستريح فعل مضارع منصوب بأن يؤمر وجوبا بعد فاء السببية، لأنها سبقت بأمر حقيقي وهو قوله سيري. ومثال أيضا النهي قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وقد سبقت بالنهي الحقيقي في قوله ولا تطغوا فيه. والتحضير كما في قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأصدق هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، لأنه سبق بالتحضير في قوله لولا، لولا أخرتني يعني هل أخرتني إلى أجل قريب. والتمني كما في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز هنا الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، لأنه سبق بالتمني في قوله تعالى يا ليتني. والتردي كما في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، فأطلع هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنه سبق بالترجي لعلي. ومثال الدعاء قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عنه سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل، فلا أعدل هنا أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، لأنها سبقت بالدعاء بقوله ربي وفقني. والاستفهام كما في قول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد، يقول هل أنتم فعلا تعرفون حاجاتي التي جئت من أجلها فأؤمن أن تقضى فيرجع بعض روحي إلى بعض جسدي، لأنها كاد يخرج بعضها من خوفي على أن لا يحقق ما أريد. ففي قوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن، أرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، ولأنه سبق بالاستفهام بهم. والعرض كما في قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، يا ابن الكرام ألا تدنو هذا العرض، ألا ألا تدنو فتبصر، تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لأنه سبق بالعرض. الفرق بين العرض والتحضير أن العرض طلب برفق، ألا عرض خفيف، أما التحضير ففيه حث للمخاطرة. هذه شواهد أمثلة على وقوع على النصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ويماثلها أيضا شواهد بعد واو المعية، وإن كانت أنواع الطلب لم تسمع كلها بعد واو المعية وإنما سمع منها شيء. فنأتي إلى الواو سريعا لنأخذ عليها أمثلة. فوقوعها بعد النفي كما في قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لأنها سبقت بنفي في قوله لما يعلم، كما سيأتي معنا الآن في الجوازم أن لما حرف نفي وجزم. والتمني كما في قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب، نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لأنها سبقت بالتمني بيا ليت. والاستفهام كما في قول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أك جاركم هنا استفهام تقريري، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. والنهي كما في البيت المشهور الذي ينسب لأبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، وتأتي تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لأنها سبقت بالنهي بلا النهي لا تنهى. وتقول هذا المثال المشهور وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا المثال تجوز فيه ثلاثة أوجه. ما توجيه الأوجه الثلاثة هذه بسرعة؟ الشاهد الذي معنا أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. تشرب فعل مضارع منصوب بأنه مرة وجوبا بعد واو المعية لأنها سبقت بنهي لا تأكل السمك. طيب فلو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم ما توجيهه؟ النص واضح توجيهه الآن، النص توجيهه بأنه مرة وجوبا على أنها واو المعية، أما الجزم فتوجيهه على أنها معطوفة على نية تكرار لا الناهية، كأنك قلت له لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، يعني نهيته عنهما جميعا، يعني لم تنهه عن الجمع بينهما وسمحت له بأن يأخذهما على حدة، لا، أنت تنهاه الآن من أن يقرب أي واحد منهما، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، يعني لا تقرب أي واحد منهما نهائيا. هذا هو توجيه الجزم. ما توجيه الرفع في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ ما توجيه الرفع؟ يعني طيب الآن فيه نهي أو إباحة أو ماذا فيه؟ حينما تقول لا تأكل السمك هذا واضح أنه نهي، وتشرب اللبن بالرفع هل سمح له أو منع؟ سمح له الآن، كأنك قلت لا تأكل السمك ولكن لك شرب اللبن، لا تأكل السمك واشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن ما في مانع لك ذلك، لك شرب اللبن لكنك لا تأكل السمك. فإذا وتشرب اللبن، إن قلت وتشرب فهو الشاهد الذي معنا على أنها منصوب بأن المرة وجوبا بعد واو المعية، ويكون النهي حينئذ عن الجمع بينهما، أي لا تجمع بين السمك واللبن فإنه مضر. ولذلك بعض الناس ربما صدق هذا الأمر وأصبح إذا جلس على مائدة فيها سمك ولبن يترك واحد منهم، معنى هذا يبدو أنه مو صحيح. ففي حالة النصب الواو تكون للمعية والمراد لا تجمع بينهما، الجزم نهي عن كل واحد منهما، الرفع نهي عن الأول وإباحة للثاني. هذه خلاصة النواصب وما يتعلق بها. بالنسبة للجوازم، يعني لو لم نأخذها كلها على الأقل نأخذ منها شيء، الجوازم نوعان كما تعلمون، منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. الذي يجزم فعلين ماذا يسمى؟ لا أنا سألت عن الأخير، الذي يجزم فعلين ما هو؟ ماذا تسمى أدوات الجزم التي تجزم فعلين؟ أدوات الشرط، أدوات الجزم التي تجزم فعلين تسمى أدوات الشرط، الأول من الفعلين فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، هذه هي الأدوات التي تجزم فعلين. أما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا فهي ليست أدوات الشرط وإنما هي حروف الجزم، وهي كلها حروف باتفاق، التي تجزم فعلا واحدا متفق على حرفيتها، أما التي تجزم فعلين فمنها ما هو حرف باتفاق ومنها ما هو حرف على الراجح ومنها ما هو اسم باتفاق وهو الكثير ومنها ما هو اسم على الراجح. فالتي تجزم فعلين تجمع بين الحرفية والاسمية، فيها هذا وفيها هذا، والتي تجزم فعلا واحدا كلها حروف باتفاق. التي تجزم فعلا واحدا ما هي؟ معروفة هذه مشهورة، نعم، لم ولما، لم ولما، وألم وألما. ألم وألما سنشير لأنهما في الصحيح هما لم ولما لكن دخلت عليهما همزة الاستفهام فقط، يعني ما في جديد. فإذا تقول لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، الحروف التي تجزم فعلين هي أربعة حروف، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. والمؤلف هنا رحمه الله ابن أجر الروم أضاف ألم كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وأضاف ألما، والواقع أن ألم وألما هي لم ولما لكنها دخلت عليها همزة الاستفهام فهي ليست حروف جديدة وإنما هما الحرفان السابقان. طيب هل الفعل الواحد لا يجزم إلا بهذه الأربعة؟ ألا يمكن أن يأتي الفعل الواحد مجزوم في أمر بأمر آخر غير هذه الحروف الأربعة؟ أدوات الشرط لا لن تدخل معنا لأنها تجزم فعلين وسنتحدث عنها فيما بعد، لكن الأشياء التي تجزم فعلا واحدا هي هذه الأربعة فقط، أليس هناك شيء يجزم فعل واحد غيرها؟ أحسنت. وقوع الفعل في جواب الطلب، فعل الأمر الفعل المضارع قد يجزم إذا وقع في جواب الأمر، أي إذا وقع في جواب الطلب دون أن يدخل عليه حرف، لا حرف يجزم فعل ولا حرف يجزم فعلين. مثل ماذا؟ فعل جزم لأنه وقع في جواب الطلب، هل في أحد يستطيع أن يشاهد من القرآن؟ نعم نعم، فذروها تأكل في أرض الله، هذا صحيح. تأكل الفعل المضارع لماذا جزم كما ترون؟ لم يسبق بجازم، لا بما يجزم فعل ولا بما يجزم فعليه، جزم لأنه وقع في جواب الأمر الذي هو ذروها، وكما في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا ما قل تعالوا أتلوا عليك ما حرم ربكم عليك، قل تعالوا أتلوا، هنا أتلوا كما ترون واقعة في جواب مجزوم لأنه وقع في جواب فعل الأمر الذي هو تعالوا، أو اسم فعل الأمر على الخلاف في تعالوا هل هو فعل أمر حقيقي أو اسم فعل أمر، ولكن الراجح أنه فعل أمر لأنه يقبل العلامة، ولأنه أيضا يعني يقبل العلامة وتدخل عليه الضمائر يتغير بحسب الضمائر الداخلة عليه. أتلو هنا مجزوم بماذا؟ قل تعالوا أتلو مجزوم بحذف، لأتلو أنا، قل تعالوا أتلو مجزوم بحذف حرف العلة، مثل أدعو أسمو أدنو أرجو أتلو، أتلو بالواو، فلما وقع في جواب الأمر جزم فصار قل تعالوا أتلو. إذن الفعل الواحد يجزم بلم أو لم أو لا الناهية أو لام الأمر أو إذا وقع في جواب الأمر أو جواب الطلب. طبعا لم كما تعلمون هي حرف نفي، هذا معروف، لم يحضر محمد، وحرف جزم لأنها تجزم الفعل المضارع، وتسمى أيضا حرف قلب لأنها تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي، حينما تقول يحضر محمد فهو المراد الآن أو في المستقبل، لكن حينما تقول لم يحضر محمد، لم يحضر متى؟ لم يحضر في الماضي، فإذا دخلت على الفعل المضارع قلبت زمنه من المضارع الذي هو الحال والاستقبال إلى المضي، فهي تسمى حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي أي أنها تنفي، وجزم أي أنها تجزم، وقلب أي أنها تقلب زمن الفعل المضارع فتحوله إلى الماضي، يعني بينما هو خاص بالمستقبل أو الحال يحضر صار يعني منصبا على الماضي، فأنت حينما تقول لم يحضر محمد لا تريد أنه غدا، وإنما قصدك لم يحضر بالأمس، فمع أنه فعل مضارع إلا أنها حولت زمنه إلى المضي. الحرف الثاني لما، وهي أخت لم أيضا، أخت لم في معانيها وهي كذلك النفي والجزم والقلب، لكنها يعني تشاركها في أمور وتخالفها في أمور أخرى، فتشاركها في أربعة أمور وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمنه، هذه هي أمور تشترك فيها لم ولما، وتفارقها في أربعة أمور، وهي أن المنفي بلم بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف لم، فإنه قد يعني ينتهي في الحال، يعني لم ممكن أن تقول لم يحضر في الصباح لكنه حضر بعد ساعة، لم يحضر في الموعد لكنه حضر بعد خمس دقائق، ولكن لما الأمر الكلام فيها مستمر إلى نهاية الحديث، فأن النفي بلما مستمر للانتفاء إلى زمن الحال بخلاف لم، فإنه قد يكون مستمرا كما في قوله تعالى لم يرد ولم يولد، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا مذكورا. وثانيا من الأمور التي تختلف فيها لما عن لم، أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، كما في قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، لكن ما المعنى المراد أو ما المعنى المتبادل؟ أنهم لما يذوقوه إلى هذه الساعة، لكنهم يعني حتما يعني سيذوقونه وسيصل إليهم، لكنه إلى نهاية إلى الوقت الحاضر، فالمنفي بها مستمر، المنفي بها مستمر إلى وقت زمن التكلم، لكنه مؤذن بثبوته بعد ذلك. أما لم فإن المنفي بها قد يكون ينقطع في الحال. أن الفعل يجوز حذفه بعد لما بخلاف لما، أنت تقول قاربت المدينة ولما وتقف، هذا كلام جائز، أي ولما أدخلها، ولا يصح أن تقول قاربت المدينة ولم وتقف، فحذف مجزوم لما وارد وجائز، لكنه غير وارد بالنسبة للم. أن لما لا يصح فيها أن تقترن بحرف الشرط، أما لم فإنه لا مانع في ذلك، تقول إن لم تقم قمت، إن الشرطية يصح أن تدخل على لم، لكنه لا يصح أن تقول إن لما تقم قمت. فإذا لم أخت لما وشبيها بها في أربعة أحكام، لكنها تفارقها فيها في أحكام أخرى. بقي لام الطلب ولا الطلبية أشير إليها بسرعة، ونترك الحروف أو الأدوات التي تجزم فعلين وهي أدوات الشرط للدرس القادم إن شاء الله. لام الطلب ما المراد بها؟ هي اللام الدالة على الأمر، لام الطلب هي اللام الدالة على الأمر، لكن هذا الأمر من ناحية معنوية ومن ناحية أدبية يعني ممكن أن يتغير اسمه، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا، فإن كان بالعكس من الأدنى إلى الأعلى فإنه ماذا يسمى؟ يسمى دعاء، فإن كان من المتساويين يسمى التماس. هذا الكلام يصدق على لام الأمر ويصدق على لا الناهية، لا الناهية، لام الأمر هي التي تدل على الأمر، ولا الناهية هي التي تدل على النهي، ولكن يسمى أمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، ويسمى نهي كذلك إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان بالعكس سمي دعاء في الحالين، فإن كان من المساوي سمي التماسا في الحالين. في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، ينفق هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون، وهو أمر حقيقي لأنه من الأعلى إلى الأدنى. في قول أصحاب النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هنا من الأدنى إلى الأعلى فيسمى دعاء، ليقضي علينا ربك، يقضي هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر أصلها يقضي، فلما جزم بلام الأمر صار ليقضي، أو إذا كان من المتساويين صار دالا على الالتماس، كما إذا قلت لصاحبك أو زميلك أو أخيك لتركب معي يا أخي، لتركب معي يا أخي، هنا يعني ليس دعاء ولا أمرا وإنما هو التماس ورجاء. هذه التقسيمات الثلاثة تأتي في لا الناهية، في قوله تعالى لا تشرك بالله، لا تشرك بالله هنا أمر، هنا نهي حقيقي، في قوله تعالى بالنسبة للدعاء على لسان المخاطبين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل، هنا ليس نهي حقيقي لأنك تخاطب المولى سبحانه وتعالى وإنما هو دعاء منه، ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كل هذه الأفعال وما شبهها من ألفاظ الدعاء بالنسبة للمخلوق مع خالقه هي لا الناهية، لكنها أدبا لا تسمى لا الناهية وإنما يسمى دعاء ولا يسمى نهي. أما الالتماس فإذا قلت مثلا لصاحبك أو زميلك أو من يساويك لا تقلق يا أخي فالامتحان سهل، أو ما إلى ذلك من الأفعال التي تتحدث فيها مع ندك، فإنها تكون حينئذ يسمى التماسا. هذه خلاصة الأفعال أو خلاصة الأدوات أو الحروف التي تنصب فعلا واحدا، هي الخمسة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية والواقع في جواب الطلب. بقي ما يجزم فعلين، يكون موضوع الدرس إن شاء الله الدرس القادم. وفي أسئلة ونترك بداية الدرس القادم، عندكم استعداد للأسئلة الآن أو نأخذ بعضها سريعا؟ يقول: ما معنى كلمة منوال، وما معنى كلمة مندوحة، وما معنى كلمة بلها، وما معنى كلمة بيدة؟ أرجو طرح هذا السؤال للأهمية. والله هذا سؤال مهم مثل ما قال، لكن أنا ودي أن تكون الأسئلة حول موضوع الدرس، لأن مسألة مسائل اللغة العربية والنحو طويلة جدا، لو كل شيء يمكن أن نسأل عنه في هذا الدرس يكون في صعوبة. على تقول: نسجت على منواله، أي على هيئته وطريقته وكيفيته. على منوال هذا الشيء، أي على طريقته وهيئته وكيفيته. بلها تقول مثلا: عجز عن هذا المتفوقون بلها، يعني الأقل منهم، أي فكيف بذلك، أي فكيف بمن هو أدنى من ذلك. وكلمة مندوحة أي لك عنه، تقول لنا عن هذا الأمر مندوحة، أي بإمكاننا أن نعدل عنه، أي لنا عنه مجال، لنا فرصة ومجال للعدول عنه ولأن نأخذ بشيء بديل عنه، يعني لسنا ملزمين بهذا الأمر وإنما لنا عنه مندوحة. وكلمة بيدة، بيدة بمعنى إلا، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أي هنا في هذا مع أني من قريش أو إلا أني من قريش، وهذه زادتني فصاحة على فصاحة. أرجو تعريفي ما هو باب ضرب وباب نصر. باب ضرب هو ما كل فعل يكون على وزن فعل يفعله، مثل ضرب يضربه. وباب نصر هو كل فعل يكون على وزن فعل يفعله، مثل نصر ينصره. يقول في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، لماذا لم يرفع الفعل المضارع؟ لم يرفع لأنه هو يعني مر معنا في موضوع على الدرس أنه واقع في جواب الطلب. إذا وقع الفعل في جواب الطلب: ذروها تأكل، تعالوا أكلوا، ارجع البصر ينقلب، وقوع في جواب الطلب في هذه الآيات جعله مجزوم وليس مرفوع. هذا سؤال طويل، لا أدري من أين أبدأ. يقول: قال بعض أهل اللغة أنه يوجد حروف زائدة في القرآن الكريم وقد ولد في كلامهم تناقض، حيث قالوا أن هذه الأحرف الزائدة لها فائدة في البلاغة واستقامة المعاني، فكيف تكون زائدة ولها فائدة؟ يعني هذه خلاصة كلامه وطويل. الصحيح أنهم يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني وخاصة حينما يأتي في القرآن، لا يأتي في القرآن شيء عبث، لكن حينما يقال زائدة أمور مبنية على قضايا الإعراب، يعني في الإعراب ليس لها مكان منه، لكنها في المعنى ما جاء بها إلا لتضيف معنى جديدا قوي. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.